الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، حتى وصلنا إلى أثناء أثناء كتاب الأحباس أو الإحباس بالفتح والكسر، وقد فسرنا فيما مضى هذا، وبالذات أنه خلال باب وقف المساجد، باب وقف المساجد كنا نتحدث أو كنا نقرأ مع يعني حديث عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه المظلوم. هذا الحديث يحدثنا عثمان رضي الله عنه ما له من المزايا ومن المحاسن التي تقدم بها على غيره من أرباب الأموال ومن غيرهم، فيحدثنا نفسه ماذا فعل، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، نسأل الله سنشهد له بهذا. يعني لما جاء بهذه العظيمة في الإنفاق العظيم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هكذا له صدق شرعي، هذا جاءه من الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ظلموه وقاموا عليه ووصفوه بالظلم وقالوا إنه يفعل إنه يفعل إنه يفعل، أزالوا كل هذه المحاسن. فأراد أن يثبت لنفسه موقعا عظيما في قلوب المؤمنين المخلصين، ذكرهم بذلك لأنهم ربما نسوا وربما بعضهم لم يفهم ذلك. فأراد أن يستشهد هؤلاء الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راضي، فلان وفلان الزبير والطرى إلى آخره. فهذا هو القصة التي نعيدها، هو تقدم في سياق سابق، ثم سياق آخر يقول المؤلف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن سلاودي الثامنة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث عن عمر بن جاوان، تقدمت ترجمته، عن الأحنف بن قيس قال خرجنا حجاجا أي من الكوفة، فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، مررنا على مدينة، وهذا يدل على أن بعض الناس يأتي أولا من المدينة وثم ينتقل إلى مكة، وهذا لا زال الناس كثير من الناس يمشي هناك أولا أو قريب من طريقهم، فأحبوا أن يزوروا المدينة ثم ينتقلوا الحج. فهناك لما جئنا قدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا أي المنزل الذي نزلوه نزله الأضياف هناك ما نزلوا المدينة، قال نضع رحالنا إذ آتانا آت أي رجل آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد، وهذا معناه أمر طارئ، اجتمعوا في المسجد في وقت الصلاة وغير وقت الصلاة، لماذا اجتمعوا، يعني معناه يستغرب ذلك ويخبرهم بهذا الغريب وفزعوا ويظهر عليهم الفزع، لأن هؤلاء الخوارج أحاطوا بعثمان رضي الله تعالى عنه وأرادوا قتله، فلذلك فزع الناس وتجمعوا في المسجد ماذا يفعلون، لكن ما استطاعوا. علي رضي الله عنه أرسل الحسن وأرسل فلان وأرسل فلان، ولكن يعني أمر قضاه الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة كارثة، فما استطاع أي أحد أن يقوم بالدفاع عن عثمان رضي الله عنه، كلهم يريد أن يدافع عنه ويريد أن يفدي بنفسه عنه، ولكن هؤلاء اللئام أعداء الإسلام أعداء، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفوهون في علي وتفوهون فلان وفلان إلى آخره. وهذا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الخلفاء الراشدين، ولا سيما الخلفاء الراشدون والمهاجر الأنصار كلهم نحبهم، ونترضى عنهم وندعو الله لهم ونثني عليهم الخير ونظهر محاسنهم. وإذا كان هناك أشياء هذه نخفيها، واجب المسلم أن يخفي مثلا ما رآه أو سمعه من هؤلاء، يعني أعتقد بصحته، وإلا فهم بريئون من هذا كله. وعلى كل حال هؤلاء اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فانطلقنا، يقولوا إيه العهد بن قيس، فانطلقنا من رحالنا إلى المسجد، فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، هناك نفر أناس ورؤساء القوم كانوا في الوسط محلقين، وسائر الناس محيط بهم في المسجد، وهؤلاء من هم؟ وإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أفاضل الصحابة، أفاضل المهاجرين، أفاضل الذين أسلموا من أوائل من أسلم وهاجروا إلى آخره، هاجروا هجرتين إلى آخره، وهؤلاء كانوا في الوسط، وسائر الناس محيط بهم، يشكل لنا أو يصور لنا الأحنف بن قيس كيفية اجتماعه. إذ جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أن تجمع هؤلاء، جاء عثمان من بيته، إذ جاء عثمان عليه ملاءة صفراء، أي معناه عطاف الذي يلبسه الناس مثل ملاء ملية تقدم بالتصير، صفراء لومها، قد قنع بها رأسه، أي غطى بها رأسه، فقال: أهون علي؟ أهون طلحة؟ أهون الزبير؟ أهون سعد؟ عينهم بأسمائهم لأنه يريد أن يستشهد هؤلاء، لأنهم مقدمون في الفضل، مقدمون في الزمن، مقدمون في الرتبة عند الله، مقدمون عند الناس، الناس يثقوا بهم، فيريد أن يستشهد هؤلاء. قالوا: نعم، هؤلاء موجودون. قال: فإني أنشدكم بالله، بالله الذي تقوم، بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان، مربد هذا محل تجفيف التمر، سمى مربد، كان قطعة من الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم ضاق عليه المسجد لما جاءت الفتوحات، يعني يوميا يزيد والمسجد ضاق، فأراد أن يوسع مسجده ولكن لا يستطيع، ما له مقدرة، ما له عنده مال، دراهم دنانير ما عنده، ولا يريد أن يكلف أحدا عثمان أو غيره، بل يراقبهم بطواعية أنفسهم أن يعملوا الخير. من يبتاع بني مربد بني تمام تمتنع بفلان غفر الله له هذا الجزاء، نكافئه بالمغفرة، وهو يعني يحسن إلينا بقطعة هذه الأرض بشرائها وضمها إلى المسجد. قال عثمان رضي الله عنه: فابتعته ب20,000، الله أكبر، أو قال ب25,000 شكو من الرمل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتهم، قلت: يا رسول الله، الأرض التي رغبتنا فيها أنا توليت شراءها، فماذا؟ قال: اجعلها في مسجدنا. هذا هو الذي حداني إلى أن أرغبكم في شرائها، هو هذا. قال: وأجره لك، هذا يعني موثق لك أجره في الآخرة. هذا فيه دليل على أن عثمان رضي الله تعالى عنه لن يضيع عمله، لأنه بشهادة الرسول أخبره بأنه أجره، لأجره لك، فإذا لا يزال هذا الأجر قائما وإن اتهمه ما اتهم. قالوا: اللهم نعم، أي قال هؤلاء النفر الذين عينهم بأسمائهم علي وطلعات وسعد والزبير، قالوا: نعم، نعلم هذا. قال: فأنشدكم بالله خصلة أخرى، الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بأرومة، كانت المدينة وإن كان فيها ماء، ماءها ملح، يعني ما يشرب إلا بالضرورة، يعني لإبقاء النفس فقط، وكان الماء العذب نادر فيها، كانت بئر رومة هذه يعني عذبة الماء، وكان الرجل عليها يهودي أو غيره، على كل حال كان شحيح عليها، ويبيعها بكم بمبلغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبتع بئر رومة غفر الله له، أيضا هذا جزاؤه، فابتعته بكذا وكذا مبلغ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعتها بكذا وكذا. قال: جعلها سقاية للمسلمين، وأجرها لك، هذا موفر لك، يعني لن تفقده أبدا. قالوا: اللهم نعم، نعرف هذه الخصلة خاصة بك، قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم وذلك في جيش العسرة في غزوة تبوك لما عز الأمر وغزى النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا غزوة بعيدة وجيشا عرمرم هذا كروم وسفرا بعيدا وكان في شدة القيد شدة الحرب وما عنده مقدرة أن يحمل هؤلاء المساكين مهاجرين وقراء المهاجرين فعند ذلك راقب الناس في من يعمل خيرا لهؤلاء قال في وجوه القوم فقال من جهز هؤلاء غفر الله له قال عثمان رضي الله عنه يعني جيش العسرة فجهزتهم إلى ماذا حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما يعني كامل مركوبة بحذافرها بجميع متطلبات حتى الحزام والخطام الذي يجعل فيها لا يفقدونه كلها كاملة هذه يعني جهزتها قالوا اللهم نعم نعلم أن هذا خاص بك قال اللهم شهد اللهم شهد بعد ذلك بعد أن عرف الناس أنا صاحب هذه المركبة الخصال الحميدة التي شهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فلا يهمني من قتلني وبدأ ذلك رجع ثم فتح المصحف يقرأ 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 فتصوروا جاءوا إلى أن قضوا عليه فهذا هو خبر عثمان رضي الله تعالى عنه ونحن نحبه ونترضى عنه ونترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما ثم ندافع ونبغض مبغضيهم مبغض هؤلاء هؤلاء لهم أعداء الله أكبر الله أكبر هذا هؤلاء يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلوا أنفسهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة ومنهم عثمان فيقول قائل ما كان حاضر لأنه قام في مكة وليس هناك تحت الشجرة ما قال لا كذب بل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي عثمان هذه عن عثمان وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه هل عثمان أولى ولا يدل النبي صلى الله عليه وسلم أولى إذن أعلى الكل عثمان رضي الله تعالى وذلك الخارج لما جاء ابن عمر قال له أتعلم أن عثمان تغيب عن بدر قال نعم ولا يسأل أن يقول له نعم أتعلم أن عثمان تغيب عن بيعة الرضوان قال نعم لا يسأل أن يقول نعم أتعلم أن عثمان رضي الله تعالى عنه تغيب ماذا فر يوم أحد قال ابن عمر نعم هذه كلها حاصلة تعال تعال وقال الله أكبر أضاع عليه يعني فقال عثمان ابن عمر لا تذهب تعال 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 أشرح لك أما بدر فكانت بنت رسول الله تحته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى معها حتى يدفنها وله أجر من شهد بدرا وسهمه حضر ولم حضر حضر وأما بيعة الرضوان فكان أعز الناس لأهل مكة على أهل مكة لا أبو بكر ولا عمر كلهم ما يستطيعون فدعاه وقال له اذهب فقل لهم كذا وكذا فلما ذهب أشاع إبليس بأن عثمان قتل فعند ذلك جاءت البيعة قالوا نموت دون دم عثمان ونفتح مكة فعند ذلك لما فوضع نفسه يده وقال هذه عن عثمان فبايع له حضر ولا حضر حضر قال أما فراره يوم 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 أحد فأنت تعلم عمر وفلان وفلان كل الصحابة فروا ولا ما فروا ومنهم عثمان قال نعم ولقد عفى الله عنهم وأنت لا تحب أن يعفو الله عنهم يعني هذا هو غاية ما عندك فقال اذهب بها الآن قال ابن عمر هكذا فبرع عثمان رضي الله تعالى من جميع الوجوه فهذا هو صاحب المزايا العظيمة ولكن الله سبحانه وتعالى هناك شياطين الإنس يثيرون هذه الكذب أول يقول كان رجل مغفل يصبونه بهذا ويقولون ما عنده مستشار ولذلك قال في آخر حياته من ألقى سيفه فهو حر فذهبه الرأس كلهم لأنهم يريدون الحرية فبذلك دخل الأعداء وهذا عدم مستشار وإلى آخر ما يقولون هذه كل أفكارها وعثمان رضي الله تعالى أعلى من هذا كله ونحن نحبه ونترضى عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا هذا هو واجب كل مسلم وبسالم متفق على أخبرني زياد بن أيوب دلويا قال هذا البغدادي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سعيد بن عامر هذا هو الضبعي محمد البصري من طبقة التاسعة قال حدثنا عن يحيى بن أبي الحجاج يحيى بن أبي الحجاج المنقري هذا بصري لين حديث التاسعة لكن متابعة لأنه ذكر لأسانيد أخرى. عن سعيد بن الجرير، سعيد بن إياس الجريري بالتصغير من الطبقة الخامسة، قال: ثم أمت بن حزن القشير، ثم أمت بن حزن القشيري، هذا قال ماذا؟ قال رحمه الله: قال شهدت الدار، شهدت الدار، هذه إذا أطلقت تنصرف إلى دار عثمان رضي الله عنه الذي أحاط به أعداؤه ثم قضوا عليه، فهذه تسمى الدار، يعني إذا أطلقت يعني تنصرف إلى هذا. شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان، أشرف على هؤلاء الخوارج الذين أحاطوا بتلك الدار وكلمهم وقال لهم ماذا؟ فقال: أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم المدينة وليس بها ماء مستعلم غير بئر رومة؟ فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه معادل المسلمين بخير له منها في الجنة فيجعل. هذا استفاد منه الفقهاء على أن من وقف يعني يجوز له أن يشرب من وقفه ويصلي في المسجد الذي وقفه ويقرأ في المصحف الذي وقفه ويستمتع كسائر المسلمين، لذلك جعل دلاء كيك فدلاء المسلمين من صلى الله عليه وسلم لهذا، ولا يحرم عليه يعني أن يتصرف ما في بأس. قال: من يشتري، فقال: من يشتري برومة فيجعل فيها دلوه معادلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي ليس من الربح، من أصل مالي، فجعلت دلوي فيها معادلاء المسلمين، وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها، هذه التي اشتريتها بنفسي وأدخلتها في حوزة المسلمين، أنتم تمنعوني الآن أن أشرب منها حتى أشرب ماء البحر، الآن هذا ماء المر هذا الذي أشربه، منعتموني هذا، هل هذا حق؟ قال: اللهم نعم. وبعد ذلك قال: فأنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة أهل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتي، هل أنا أصلي في البيت؟ هل هذا حق؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير، ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر، الروايات مختلفة، ثبير وهذه قالوا شاذة، إنما هو الخلاف بين أحد وحراء، وأكثر الروايات هو أحد، وكذلك أيضا يعني السند حراء أيضا في صحة، ولذلك حمل الناس على قضيتين هنا وهناك، وأما ثبير قالوا هذه رواية تكون شاذة. قال: وأن ماذا؟ ومع أبو بكر وعمر وأنا ثلاثة، فتحرك الجبل أي فرحا بقدوم هؤلاء السادات، سادات القوم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الثلاثة خيار الأمة بعد الأنبياء، فيقول هو تحرك فرحا بقدومهم، فقال: فركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا نبي معروف وصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه صديق وشهيدان، هذا من المغيبات من الأيام من علامات النبوة التي ستأتي، لأنه يخبرهم أن عمر سيموت شهيدا يقتل، وأن عثمان سيموت شهيدا، وأخبرهم بذلك، الله أكبر. وذلك في بئر المدينة ما قال له إيه؟ يا أبو موسى الأشعري كان حريصا في ذلك اليوم، فقال: جاء أبو بكر فاستأذن، فقلت إذا له بشر الجنة، فلما بقي بعد قليل جاء عمر فاستأذنت له فقال إذا له بشر الجنة، ثم ثالثا جاء عثمان فقال إذا له بشر الجنة على بلوى تصيبه، فقلت له: يا عثمان إن رسول الله يقول بشرك بالجنة على بلوى تصيبه، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا عمل؟ هل كلها وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. هكذا يعني علم من أعلام النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وسيدي قال اللهم نعم، قال الله أكبر، شهدوني ورب الكعبة، يعني أني شهيد، علموا قبل أن يعلم سائر الناس أني شهيد بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، شهيد هذا شهد هذا، وأخبر من لم يحضر ذلك أخبره من أخبره حتى الرسول غيرهم، فإذا يكفيني هذا، يعني الآن مظلوم وشهيد كما شهيد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا أبالي معنا. ولذلك حفوا وقالوا لهم يا ليت لو خرجت من المدينة وذهبت إلى مكة، أن هناك لك عشيرة في مكة ما شاء الله يحمونك وكذا. قال لا، لن أعود إلى بلد تركته لله أبدا. قال هذا ضرورة كذا، قال له ما في ضرورة، خلاص إن شاء الله أخبرني بأني شهيد سأموت شهيدا، وأبى من ذلك ومات شهيدا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا كله هو ساقه بطوله وعرضه بأن هذا الكلام الطويل، الشاهد منه بناء إيش؟ وقف الأراضي للمساجد، وقف الأرض قطعة من الأرض تجعلها وقفا للمسجد، فهذا مشروع. ودليله هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له جعل في مساجدنا وفي مسجدنا، فهذا دليل على هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى بسند متصله والحديث صحيح، قال أخبرنا عمران بن بكار بن راشد من الحمصي، هذا من أفراد مصنف من الطبقة الحادية عشرة. قال حدثنا خطاب بن عثمان، خطاب بن عثمان الطائي الفوزي أبو عمر وقال أبو عامر حمصي ثقة من الطبقة عبيد من الطبقة العاشرة. قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال حدثني أبي يونس بن أبي إسحاق ولد أبي إسحاق السبيعي، أبي إسحاق أبوه أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد الطبقة الثالثة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يعني هذا أيضا من الطبقة الثالثة فيكون من رواية الأقران. قال أن عثمان أشرف عليهم أي على الناس الموجودين في المدينة حين حاصروه، فقال أنشدكم بالله رجلا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجبل، يوم الجبل ما هو جمل جبل، يعني جبل ثبيرة وجبل إحراء وجبل أحود، يعني أشرف يوم الجبل حين اهتز فركله ركضه ركله معناه برجله أي نبي صلى الله عليه وسلم، وقال أسكن فإنه ليس عليك إلا نبينا وصديقنا وشهيدا وأنا معه، فأنشد فانتشد له رجال، قالوا يعني وافقوا على ذلك، انتشد له معناه يعني أجابه بذلك موافقة. ثم قال أنشدكم بالله، أنشد بالله رجلا شهيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعث الرضوان يقول هذه يد الله وهذه يعني يد عثمان، يعني بدلا مني قال يد عثمان، فأنت شهد له رجال قالوا سمعنا يقول هذا. ثم قال أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة يقول من ينفق نفقة متقبلة فجهزت نصف الجيش من مال، فأنشد فانتشد له رجال. ثم قال أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة، هذا محل الشاهد الباب، فاشتريت من مالي فانتشد له رجال. ثم قال أنشد بالله رجلا شهيد رومة تباع فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل فانتشد له رجال، أي اعترف لهم بما طلب منهم أن يشهد عن أن يشهد لنفسه. والحديث صحيح بما قبله، وبعد عند البخاري معلقة وبسالم متفق. قال حدثنا أخبرني محمد وهب، محمد وهب ذا أبو معافى الحراني من الطبقة العاشرة، ووقع في معظم نسخ النسائي المجتبى محمد بن موهب، وهذا غلط من موهب هو. قال حدثني محمد بن سلمة الحراني الطبقة التاسعة، قال حدثني أبو عبد الرحيم، أبو عبد الرحيم هذا هو خالد بن أبي يزيد، خالد بن أبي يزيد واسمه أبي يزيد سماك الحراني ثقة من الطبقة السادسة. قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة، زيد بن أبي أنيسة هذا هو الجزري وأبو أنيسة اسمه زيد، فهو زيد بن زيد، زيد بن زيد يعني من الطبقة السادسة، عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي هذا مشهور بكنيته وباسمه أيضا، اسمه عبد الله بن حبيب السلمي المقرئ المشهور، هذا من الطبقة الثانية. قال لما حصر عثمان رضي الله عنه في داره اجتمع الناس حول داره، قال فأشف عليهم وساق الحديث، وساق الراوي هذا الحديث أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى هذا الحديث بتمامه. هذا نهاية كتاب الإحباس أو الأحباس. ثم ننتقل إلى كتاب النذير وكتاب الوصايا. كتاب الوصايا من جملة ما أذكره في كتب الحديث أو في هذا الكتاب، كتاب الوصايا جمع وصية وصايا، كعطية وعطايا وهدية وهدايا، هذا جمع. والوصية تطلق على معاني، منها الوصية الموصي نفسه وصية، وكذلك يطلق على ما أوصى به من المال، وكذا أو غيره من عهد مثلا بعد يكون فلان خليفة إلى آخره، ويكون معنى مصدر وصية، وصى وصية يعني هذا أيضا مصدر، وتكون معنى مفعوله موصى يعني هو الاسم. وفي الشرع ما تعريف الوصية شرعا؟ عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، عهد خاص يعهد إلى من حضره يعني لأمر سيقع بعد موته هو، هذا هو الوصية. وأما ما ينفذ في الحياة لا يسمى وصية، لا يسمى وصية، إنما الوصية تكون تنفذ بعد الموت. ويشمل التبرع أيضا، تبرعات، وكذلك الواجبات إذا كان عليه ديون، إذا كان عليه حق من حقوق الله مثل كفارة أو من غير ذلك، فهذه كلها تعتبر وصية ولها أحكامها الخاصة بها. قال رحمه الله تعالى: من الأبواب التي تذكر في هذا الكتاب الكراهية في تأخير الوصية، الكراهية في تأخير الوصية، مما ينبغي للمسلم أن يبادر بوصية لا يؤخرها، لا يؤخرها. معنى ذلك، هذه علامة البخل على كل حال، علامة البخل. ولذلك ورد حضر الشرع عن النذر، النذر لا يقدم ولا يؤخر، ونهى عن النذر وأوجب الوفاء به مع أنه منهي العدل. وقال هذا رأيته استخرج من البخيل، بس هذا البخيل لا يريد أن يتبرع عن الله المساكين، فسلط الله عليه البلاء، فقال: اللهم إن أخرجتني من هذا المأزق فمالي كذا وكذا، سيارتي وعمارتي للفقراء والمساكين وطلاب العلم. هذا علامة البخل، هذا علامة البخل. فهذا الحديث الآتي يبين أن من حق المسلم أن لا يؤخر التبرعات إلى آخر المجال، إذا بلغت الحلقوم يقول لفلان سيارتي ولفلان عمارتي ولفلان، هذا ما ينفع، يعني قليل الفائدة. وإنما تتصدق أنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، عند ذلك تصدق على الفقراء والمساكين وعلى أرحامك وإلى آخره، هذا هو الصدقة الكاملة. النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال هذا هو الصدقة. وأما إذا هذا يعني لا مفر له، ويعلم أن هذا المال سينتقل إلى قوم لا يرضى به، طول حياته يطردهم ويقول لا تدخلوا بيتي، ثم هم الذين يرثون ذلك المال، وإذا كان فرارا من هؤلاء يقول كذا ويوصي بهذا، هذا لا خير فيه، أو أجره وإن كان في أجر مع ذلك، لكنه ليس ممدوحا. من حق المسلم العاقل أن يبادر هذه كلها، وهو يملك الأمر يتصدق في ذلك الوقت. قال رحمه الله: هذه كراهية وصية، يعني لا ينبغي، يكره أن يؤخر إلى آخر الحياة، لا. قال رحمه الله تعالى: بسند مدة أخبرنا أحمد بن حرب، أحمد بن حرب هذا شيخ مصنف رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ قال: حدثنا محمد بن هضير بن غزوان الكوفي عن عمارة بن يعني عمير، عمارة بن قعقاع بن شبرمة، قال حدثني عن أبي زرعة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير هذا حفيد جرير بن عبد الله البجلي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ الذي يوفر الله أو يعظم الله أجره، ما هو الصدقة؟ أخبرني بهذا حتى أقوم به. قال: أن تصدق، هذا بحديث التعين، أصله أن تتصدق، كما قال ابن مالك رحمه الله: وما بتاءين ابتليك يقتصر فيه على تاك تبين العبر، نارا تلظى تنزل ملائكة. مثل هذه التاء تحذف تخفيفا وقياس مضطرد. ولذلك قال: أن تصدق، أن تتصدق، وأنت صحيح ليس عليك مرض. لماذا؟ لأن في ذلك الوقت الشح متكامل، فإذا تصدق الإنسان معناه أن إنه جاهد نفسه حق الجهاد. وأما المريض تعبان هذا، قال جاءه الموت فأنذره بأن المال لا يبقى، وتصدق تصدق هذا. وأما هذا وهو صحيح لا عليه بأس، فإن ذلك هو أفضل الصدقة. شحيح معناه بخيل، وهذا يعني أن الإنسان يربي قنوط، وإنه على ذلك شيء، وإنه لحب الخير للشديد، هذا بخل، هذه طبيعة سيئة الإنسان، إلا من عصم ربه، إلا من حفظه الله تعالى، فلا بد من الشح في هذا. وأنت شحيح تخشى الفقر، وفسر الشح هذا، لماذا شحيح؟ لأنه يخشى الفقر إذا تصدق بهذا المال، يعني يخبره أو يحدث الشيطان بأنك ستكون فقيرا، وتأمل الغنى وتأمل البقاء، يقول لك أمامك يسيرين لا تموتوا غريبا، إذا خليك وفر المال لنفسك ولا تمهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو وقت الصدقة، أنت صحيح شحيح تأمل الفقر وتخشى أن تأمل الحياة وتخشى الفقر، في هذه الحالة هو أعظم الصدقة أجرا عند الله. ولا تمهل أي لا تؤخر صدقتك حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى إذا بلغت نفسك حلقومك هنا تخرج، يعني تريد أن تخرج، قلت لفلان كذا وقد كان لفلان، وفي رواية قال لفلان كذا ولفلان كذا، الإمارة فلانية والسيارة فلانية، باش تعدلها وقل اكتب يكتب يكتب يكتب، وقد كان لفلان، اشبع وقد كان لفلان، اختلف الناس فيه وكلاهما محتمل، قال وقد كان لفلان وقد كان لورثة، ما يفعلون بوصيتي؟ يقول له خلي هذا كان بخيل علينا في حياتي كمن بعد موتي، لا يمنعونك لأنه حقهم. وأما وغاية ما هنالك أنك تسمع لك الثلث فقط، وأما الذي تكلم به نصف المال أو أكثر من ذلك ولأنه مرتجف بسكرات الموت تصدق بذلك، وهم لا ينجزون ذلك. وقد كان لفلان الورثة، أو معناه وقد قال لفلان الموصى له، يعني معناه تكلمت أو تتكلم قدر الله لها بهذا الشيء لفلان على رغم أنفك أنت، ولذلك يعني أنطق لسانك لتكون لله أنه قدرها له، وقد كان لفلان معناه أنه مقدر له سواء تكلمت لما، لا تحمل أنت في هذا، لا تحمل أنت في هذا، لأنك يعني خريت من مالك في حين ليس لك سلطة أو ملك فيما في مالك على مالك، فإذا هذا لا خير فيه. إذن من واجب المسلم أن يبادر إذا كان له عنده مال أن يتصدق وهو صحيح شحيح، فهذا هو المأمور، وأما مع ذلك فلا خير فيه. قال وهذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم في كتاب الزكاة برقم كذا وكذا، وتقدم شرحه مطولا هناك، وهنا اختصرناه. وبالسهل متفق على أخبرنا هناد بن السري، أبو السري هذا التميمي كوفي من ثقات من الطبقة العاشرة، قال حدثنا أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران من الطبقة الخامسة عن إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد التيمي، إبراهيم بن يزيد هذا زميل إبراهيم النخعي، إبراهيم بن التيمي وإبراهيم النخعي كلاهما زميلان، وكان في كوفة وكلاهما الطبقة الخامسة. ومن الغريب أن إبراهيم النخعي كان حجاج طربو، فأنا الظاهر أنه من خرج مع من الأشعاث، لأن مجموعة من السلف كانوا خرجوا على الحكومة في ذلك الوقت، وكان عامل ذلك البلد هو حجاج بن يوسف، وتغلب عليهم وقتل من الأشعاث وإلى آخره، ثم هؤلاء شرد فر وإبراهيم كان مختفيا، فأخذ هذا إبراهيم النخعي. قال جاء إلى المسجد أو المكان، قال أين إبراهيم؟ أمر إبراهيم بن يزيد، قال أنا، تعال بطلو. فإذا هو التيمي وذهب إلى السجن وسجنه، فبعد فترة تبين أنه إبراهيم غير هذا، فقال جاءه السجان وقال له أخرج، قال لماذا؟ قال إنك لست مطلوب. من المطلوب؟ قال إبراهيم النخعي، قال لا أنا إن تركته معي أخرج وإلا أنا أموت هنا. المهم يشجع الناس هنا حتى يعفو عنه، لكنه بين الأخذ والرد مات هناك، مات إبراهيم التيمي في سجني بديل إبراهيم النخعي. فهذا هو إبراهيم التيمي، ويزيد بن الشريك هذا أبوه صحابي. عن حارث بن سويد عن عبد الله رضي الله، عبد الله إذا أطلق ننظر إلى السند، إذا كان كوفيا مثل هذا فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم أيها الناس، وهذا أسلوب عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الناس على الخير بأساليب مختلفة، ومن جملة هذا أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. أنتم أيها الناس المجتمعون، أنتم يعني في معقولكم ومقدوركم وفي تفكيركم مال وارثه أحب إليه من ماله، من هو؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ما هو أحب إليه من مال وارثه، كلنا هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ماذا؟ اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا ما هو وارثه أحب إليه من ماله، هذا هو الواقع، الواقع يكذبكم. لماذا؟ لأنكم تبخلون بمالكم، ولمن تبخلون ليس لكم، إنما تلقون لمن كان بعدكم وارثكم. مالك ما قدمت في وجوه الخير تصل رحمك وتتبرع في سبيل الله وتتبرع في فقراء ومساكين، هذا هو مالك، لأنه سجل لك في موازين حسناتك، هذا هو المال. ومال وارثك ما أخرت الذي مت منه ثم ورثه، فهذا لا فائدة فيه. ولذلك قال أهل العلم، هذا يفهم منه أن المال الذي ورثه الورثة ولو تبرعوا ولو تصدقوا لا ينال صاحب المال شيء منه، إنما هو يسجل له في ميزان حسناته بأن تبرع من ماله ليس من مال أبيه. فلذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه الدقيقة. مال كثير تركه للورثة ولكنه تفضل وتصدق وتبرع لا يناله منه شيء، لا يناله منه شيء، الله أكبر. قال أهل العلم هكذا، فلأن هذا مال غيره. إذا تصدق الإنسان من جيرانك وأنت ساكت هل تنال من أجره شيئا؟ مثل هذا تمام. إذن ماذا يبادر الإنسان في حياته في تفريق ماله في وجوه الخير لينال وسجل في موازين حسناته؟ فهذا هو وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم مال غيره، لأنه لا يناله من شيء. ولو كان ينال من شيء لقال له مالك ومال شركة مع الورثة وتنال أجرا، لكن قال مال غيره. أنت تسعى في ماذا؟ في توفير مال ورثتك، لا خير لك في هذا، بل بادر قبل فوات الأوان. قال والحديث هذا متفق أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان كراءة تغيير الوصية، ومن الحث على مبادرته في فعل الخير قبل فوات أوانه، ومن أن ما يفعله الإنسان في حياته من الإنفاق لوجوه الخير هو الذي ينال في الآخرة لأنه من خالص ملكه الذي عمل به وهو صحيح، هذا خالص ملكه لا يشارك في أحد. ومن أن ما يجمعه الإنسان من مال ويترك للورثة ليس له به أجر، ليس له به أجر، إلا أنه ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن تدع إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير في خيرية، لكن هذه تختلف بحسب النية، حسب النية. قال هذه المال يعني هذه بنت مسكنة بنات هؤلاء مساكن إني أترك لهم ونوى خيرا بنية الخير يصيب ذلك، لا بحقيقة المال، المال ليس له، لكن هو لما نوى إغناء هؤلاء الضعفاء والمساكين من أولاده فهذا نية الخير، هذا يسجل له. وأما هذا ماله لا، ليس له بأجر، وإن أنفقه وارثه في وجه الخير وارثه قام في توزيع مال ذلك، هذا له لنفسه المنفق. قال لأنه ملكه وليس ملكا لمكتسبه، ولا ينافي هذا من ما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الآتي، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. لأن سعدا أراد أن يتصدق بماله كله في مرضه وكان وارثه بنتا هذا ولا طاقة لها على الكسب، فأمره أن يتصدق بثلثه ويكون باقيه لابنته هكذا. وحديث الباب إنما خاطب به أصحابه الذين هم في صحتهم، فحرضهم على تقديم مالهم لينفعهم يوم القيامة، لأنهم إن تركوا ذلك فسوف ينتقل إلى غيرهم ويحرمون الأجر الكثير، هذا هو السبب. إذن نقول إن الإنسان أو المسلم من حق المسلم أن يبادر في إخراج الصدقات التبرعات في حياة نفسه. هنا قال حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قاله، حيث قال في لام ساكتة له النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وبسهل مدد قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي عن مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير هذا الحرشي أبو عبد الله البصري، هذا من الطبقة، من الطبقة هذا، من الطبقة الثانية. يقول أبو عبد الله وكتبها أبي، أبو عبد الله قال حدثنا عن أبيه، أبوه عبد الله ابن الشخير وهذا صحابي مسلمة الفتح، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألهاكم التكاثر، يشرح لهم الآية، ألهاكم التكاثر أيها الناس شغلكم التكاثر أي التفاخر بالمال والأولاد، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى متم أو حتى نتم ودفنتم. هذا معنى. ومعنى آخر المفسرين ويقولون حتى زرتم المقابر للتفاخر، كان بين القبائل تفاخر بكثرة هذه وكثرة هذه، حتى ذهب بعضهم إلى المقابر يقول هذا القبر هذا من أجدادنا وهذا من يكثر قبيلته به، حتى زرتم المقابر، بعضهم فسره بهذا، وعلى كل الظاهر الأول حتى زرتم حتى متم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ومبينا لهذه الآية، يقول ابن آدم مالي هذا جبل وسجية هكذا، مالي ما له إلا مكر المال فقط، وإنما مالك ما أكلت فأفنيت، استفدت به أنت، أكلت وأفنيته، هذا واحد، أو لبست فأبليت، إن كان لباسا لبسته فأبليت ذلك، هذا هو مالك، أو تصدقت فأمضيت. إذن بقي أكثر جل الناس يعني ما يعملون، وهو هذه أن يأكل كل يوم رغيف خبز واحد أو نصف الخبز يكفي كل يوم، لو حسبناه طول عمره ما يتجاوز كم. طيب إذن بقي هذا المال الذي شغله يعني يعني أخذ وقته ليلا ونهارا في جمعه والتكسب له، بقي خارج من هذا هو هذه، إما أبليت أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فثلاثة، فما عدا ذلك لا مال لك فيه. إذن ينتبه أيها يا بني آدم يا ابن آدم أن تخدع في مالك وأولادك وأهلك، بل خذ من هذه الآية عبرة وتعملها وأعمل بمقتضاها، وهو أن تقوم بالتصرف في مالك بوجوه الخير والإحسان وصلة الأرحام وفي سبيل الله وفي الفقراء والمساكين. وهذا الحديث أخرجه مسلم، ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله هو بيان كراهية تقرير الوصية أيضا، وجلس ذلك بأنه لما ذم الله تعالى في هذه الآية التفاخر بالأموال حتى يأتيه الموت، عرفنا أنه لا يجوز تأخير ما يتعلق بالمال من الحقوق الواجبة أو المستحبة، بل ينبغي المبادرة إلى إيصالها إلى مستحقها قبل فوات الأوان. هذا هو الواجب، أن الإنسان يعني عليه ديون، وعليه ديون يتعلق بالله، وعليه ديون يتعلق بالمخلوق، فهذه كلها يطالب بها بعد موته. الله أكبر. ذلك الرجل قال يا رسول الله أين أنا، يعني لو قاتلت يعني ولم أجبر فأين أنا، فأنت في الجنة، وتولى ذهب. قال دعوه جاءني جبريل وقال إلا أن يكون عليك دين، الشهادة كلها تكفر الخطايا كلها إلا الدين، فالدين هذا مهم. فالإنسان أن يخرج قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بجنازة فقيل له، فكان يسأل ويقول هل عليه دين، فإن قيل له عليه دين ما يصلي عليه، قال صلوا على صحيح. حتى فتح الله عليه الفتوحات، فبعد ذلك يسأل هل عليه دين، قالوا عليه دين، قال أبشر، يصلي عليه ثم يسدد من عنده دينه. وأبو قتادة قال يا رسول الله صلي على هذا المسكين هذا بما تدلو، وأنا أضمن ما عليه من الدين. ثم لقيه في اليوم الثاني قال ماذا فعلت بالدين، قال لسه بكرة إن شاء الله. ويوم الثالث وفي الثالث قال له عديتها، قال الآن بردت مضجع صاحبك. الله أكبر، شوف من يوم ما دفن إلى الآن كان جمع، فالآن بردت مضجع. شوف هذا أهمية الدين إلى هذا الحد. فلذلك ينبغي للمسلم أن يقوم بتسديد الواجبات، الحقوق حقوق الله وحقوق الآدميين، ولا يتسهل فيها، لأن الأمر عظيم، الله أهوال القيامة ويبدأ من القبر، فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى بسائر المتصل أخبرنا محمد بن بشار غندا، قال حدثنا محمد بن جعفر غندا، قال حدثنا شعبة قال حدثنا سمعت أبا إسحاق السبيعي قال سمعت أبا حبيبة الطائي. أبو حبيبة الطائي هذا لا ورف اسمه من الطبقة مقولنا الثالثة، قال أوصى رجل بدنانير في سبيل الله، يعني قال أوصى بدنانير معدودة في سبيل الله، قال جاروها في سبيل الله. فسئل أبو الدرداء عن هذا، يعني هل هذا الرجل يمدح أم ماذا، فقال أبو الدرداء حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. الله أكبر. هذا أكل 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 وامتلع ولم يجد مساغا إلا أن يكبه في زبالة، فبدلا من ذلك قال: أعطوني فقراء المساكين. هذا مثال هكذا، يعني معناه ليس ممدوحا، وإن تصدق وإن كان له وجه. وعلى كل حال لا ينبغي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتصدق إذا شبع. والصدقة يعني أن تؤثر غيرك على نفسك، هذا هو المطلوب. لكن إذا شبعت واستغنيت عنه فهذا وإن كان في خير، وعلى كل حال ما يكون لحد مضروب. وهذا الحديث قال حديث حسن، وفي سهلهم التدق على خبرنا قتيبة بن سعيد، قال بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلان، قال حدثنا فضيل، الفضيل بن عياد هذا من عبادي، هذا عن الطبقة الثامنة، قال عن عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر بن حاصم بن عاصم العمري من الطبقة الخامسة، عن نافع مولى بن عمر بن الثالثة عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبع، عن النبي صلى الله عليه عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم، ما نافيا، ما حق امرئ مسلم، أي ليس هذا حقا له، له شيء يوصي به، لذلك المسلم شيء يوصي فيه، يوصي في ذلك الشيء. فدل هذا على أن من ليس له شيء ولا دين ولا مال، هذا ما يطالب بهذا، إنما من له شيء يوصي فيه. قال: أن يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده، من حقه أن يبادر بكتابة الوصية، كلما سجد شيء سجل، يقول: علي دين فلان، علي وكذا وكذا وكذا، وعلي كفارة يمين، وعلي كذا وعلي كذا إلى آخره، أو يقول: علي واجب حجة الإسلام وقد تجاوز إلى آخره. هذه الأشياء يسجلها يعني خلال يومين، وإنما أماله يومين، لأن يعني ما دون ذلك ربما يكون محرج الإنسان عنده يعني مانع، فإذن لا يتجاوز ذلك في مثل ليلتين أو ثلاث برواية. ففي هذه خلال مدة هذه ينبغي الإنسان أن يبادر في كتب وصيته إن كان شيء يحتاج إلى وصية دي. وأما إذا لم يكن مسكين ما له شيء ولا ليس عليه مطالبة، ولا هو أيضا يطالب أحدا، فعند ذلك هذا يعني ما هو طالب أو ما يلزمه ذلك. فهذا هو يعني توسيع من الشارع من النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أمته، لأنه وسع عليهم يومين. وكان ابن عمر يعني بعد ذلك قال: ما بت ليلتين إلا وصيتي عندي. ابن عمر هذا شد في هذا، كان ممتثل بهذا الأمر. فينبغي الإنسان أن يبادر في كتابة وصية. وهذا في استفاد منه بعض أهل العلم أن الوصية بالكتابة تثبت، وجل الفقهاء يشترطون الإشهاد، الإشهاد إشهاد يعني ما تكفي الكتابة، لكن ظاهر النصوص هذه تدل على أن الكتابة إذا كان معروف الخط وهم يعرفون خطه هذا يكفي في ذلك في تنفيذ الوصية، وهذا مسألة محل خلاف في الشرح إن شاء الله توسع في هذا. قال: والحديث هذا متفق عليه. وماذا ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان كراهية تقي الوصية، ومن الحد على الوصية ومطلقها يتناول الصحيحة، لكن السلف خصوها بالمريض، وإنما المقيد به في الخبر باضطرار العادة به. يعني الناس يعني يجيبون كتابة الوصية إذا كان مريضا، هذا عادة الفقهاء يقولون هذا، وإلا فهذا الحديث نص كل أحد عنده شيء لازم يكتبها، لكن الفقهاء قالوا هذا يحمل على حالة الموت، عند ذلك يجب عليه أن يكتبها. قال رحمه الله تعالى: وماذا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الوصية، الوصية واجبة أم لا؟ اختلفوا فيه. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه. هذه إيش هي التي محلها؟ يعني الوصية تنقسم إلى قسمين: تبرع وغير تبرع. فالتبرع ما هو واجب، إنما هم باب الحسنات وتوفير الحسنات، هذا يوصي به ويكتبه إلى آخره. وأما الذي يجب على الشخص بكل أفراد أن يكتبه وجوبا هي هذه، إذا كان عليه تبعات من الله مطالب من الناس يعني هذا هو الذي يجب عليه. والأخير على كل حال في خلاف بين العلماء، ومنهم من أوجب على الإطلاق، ومنهم من أوجب على الإطلاق واجب المريض أن يصير، لكن قلنا في الأخير قد تبين ما ذكر الصفة 94 قد تبين ما ذكر أن الأرجع هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الوصية قد تكون واجبة كالوصية بحقوق الله تعالى الواجبة وحقوق الآدميين، وقد تكون غير واجبة، فالأدلة التي تقتضي الوجوبة تحمل على ما إذا كان عليه حق واجب، وبهذا تجتمع الأدلة الواردة في هذا الباب. هذا هو أرجع وهو مذهب الجمهور أن الوصية منقسمة إلى قسمين، وصية مستحبة والتبرعات، ووصية واجبة لا بد للشخص أن يكتبها أو يشهد عليها، هذه ما تعلق به في ذمته من حقوق الله تعالى ومن حقوق الآدميين. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: أخبرنا محمد بن سلمة المرادي، هذا محمد بن سلمة المرادي الجملي مسلم الثقة، قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم العتقي عن مالك إمام دار الهجرة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. والحديث تقدم ومتفق عليه. ابو سالم الضبي قال: اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، محمد بن حاتم بن ميمون قد قرأناه البارحة في صحيح مسلم، وقلنا انه من افراد مسلم وابي داود لا يروي عنه غيرهما، واما هذا من افراد مسلم، هذا من افراد مسلم محمد بن ميمون بن نعيم، ذاك ابن محمد بن محمد ابن حاتم ابن ميمون ذاك، وهذا محمد ابن حاتم ابن نعيم. قال حدثنا حبان، حبان بن موسى بالكسر، حبان حبان بالكسر ابن موسى المروزي الطبقة التاسعة، قال حدثنا، قال ماذا حدثنا عبد الله، قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن ابن عون عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى قوله، أي جعله موقوفا على ابن عمر، والصحيح أنه مرفوع، ولذلك قلنا اتفق عليه الشيخان فيما مضى فلا يضر وقفه، وهذا بيان الاختلاف فقط. وبسالم الضبي قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، قال أنبأنا بن عبد الله، قال أخبرني يونس بن يزيد، يونس بن يزيد العيد عن ابن شهاب أنه قال: فإن سالما أخبرني، سالم عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال، وهذا توسيع رواية أخرى ليلتين أو ثلاث، إلا وعنده وصية. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام قال ذلك إلا وعندي وصيته. ومعروف ابن عمر رضي الله عنه شديد الاتباع للأثر، ينفذها إلى أن يموت، فهذا هو حق المسلم، حق أي مسلم كان إذا سمع يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم حثه حضه وترغيبه في شيء أن يبادر إليها ويلزمها حتى يموت، فهذا هو حق كل مسلم، لكن يختلف من شخص إلى آخر. فابن عمر معروف بهذا باتباع الآخر. وبسالم الدردي قال رحمه الحديث متفق عليه. بسالم الدردي قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان، قال حدثنا هذا التجيبي مصري من ثبات الحديث عشرة، قال سمعت من وهب بن عبد الله، قال أخبرني يونس بن يزيد العيد وعمر بن حارث ابن يعقوب الأنصاري المصري كلاهما عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه فيبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا استوثق من ذلك بالكتابة، فهذا في دليل على أن الكتابة مطلوبة في ذلك الوقت، ويعمل بها ويعمل على مقتضاها، إذا لم يكن هناك شك في خطه يعمل بها، لأن ظاهر الحديث هذه كلها ما قال أشهد عليه، فلا يلزم من ذلك، وإنما المسألة فيها خلاف. على كل حال لو أشهد عليه لكان خروجا من الخلاف طيب، وإلا فإذا كان خطه معروفا يعمل به على مقتضى ذلك تلك الوصية. طيب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعاون بعلنا مصائب الدنيا ومتنا بأسماعنا وصارنا بقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.